بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم بفضل الله سبحانه وتعالى، نستعيد ونرجع مرة أخرى إلى مجالس القرآن التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديمها علينا وأن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. حقيقة الواحد بيتفكر في كل مرة بعد ما يمن الله سبحانه وتعالى علينا بالانتهاء من سورة أو سلسلة زي أصول انحراف أو سورة زي سورة الرعد، الإنسان بيتردد كثيرا ما هي السورة التي قد يفتح بها علينا. وحقيقة كنت يعني أنتوي الكلام عن سورة الكهف، لكن بعض الأفاضل أشار علي أن هناك سور باقية من جزء تبارك، فأردت يعني نوعا ما البعض السور التي تبقيت من جزء تبارك ان احنا نستعين بالله سبحانه وتعالى وحسب فتح ربنا، يعني زي ما ذكرت في محاضرة ان شاء الله تنزل قريبا عن مسألة المنهجية المقترحة لمدرسة سورة قرآنية، ان احيانا الانسان لا يختار السورة يعني مش بمزاجه، هو اللي بيختار الانسان، لكن قد يكون هناك نوع من الفتح من الله سبحانه وتعالى، لأن القضية ليست مجرد جمع لأقوال المفسرين، الأمر بيحتاج أحيانا إلى فتح من الله سبحانه وتعالى ومعايشة مع هذه السورة. فاليوم بفضل الله سبحانه وتعالى يكون حديثنا مع سورة من جزء تبارك وهي سورة الجن. كنا تكلمنا منذ زمن بعيد في سورة نوح، وتكلمنا عن الجهد المبذول في الدعوة في هذه السورة، بل حقيقة وده ربنا سبحانه وتعالى يمن علينا إن شاء الله، نتكلم عن جزء تبارك عموما زي ما في جزء عام له أشبه بهدف عام، وكذلك جزء قد سمع، تكلمت عن ذلك أيضا في أول سورة المجادلة أو المجادلة. فجزء تبارك في نوع ترابط ما، وهذا طبعا اجتهادي، يعني مش قصدي اجتهادي، اقصد هذا اجتهادي، الانسان بيحاول البحث في ترابط مجموعه من السور. فخلينا المره دي نتكلم فقط في ترابط الموقع سوره الجن. يعني سوره الجن احنا من عاده الكلام عن السور نتكلم عن زمان النزول، نتكلم عن الموقع في المصحف، واحيانا نتكلم عن خواص السوره، وذكرت ايضا في درس المنهجيه المقترحه كيف نصل إلى خواص السورة القرآنية. طيب لما نيجي نتكلم على زمان سورة الجن، السورة مكية باتفاق، الأحداث اللي كانت فيها أحداث في مكة، على خلاف في متى نزلت هذه السورة، هل في مبتدأ البعثة، لأن زي ما نشوف إن في أول آية إن النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر أنه أوحي إليه أن الجن استمعوا إليه، وسنذكر الأثر المروي عن ابن عباس في البخاري سبب مجيء الجن، أم أن السورة مكية في نهاية البعثة بعد عود النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف. أيا كان يعني في آراء سأذكرها بإذن الله سبحانه وتعالى. فالخلاصة أن السورة مكية. طيب لما نيجي ننظر لزمان السورة مع موقع السورة في المصحف بعد سورة نوح، تكلمنا في سورة نوح كما ذكرت عن الجهد الدعوي المبذول، وتكلمنا عن كلام الداعية وجهد الداعية وأولويات الداعية بتفصيل لمن أراد أن يستمع إلى سورة نوح. طيب بعد هذا الجهد المضني الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لله ليلا ونهارا سرا وجهرا كما فعل نوح عليه السلام، وكان صلى الله عليه وسلم يجد إعراضا شديدا من مشركي مكة، من قريش في مكة، ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو أهل الطائف، فيعني قابلوا النبي صلى الله عليه وسلم مقابلة سيئة وأغروا به سفهاءهم وألقوا عليه الحجارة، يعني صلى الله عليه وسلم، حتى سال الدم منه صلى الله عليه وسلم، فعاد صلى الله عليه وسلم. وقيل إن هذا في هذا الوقت صرف الله سبحانه وتعالى إليه الجن ليستمعوا، إذ صرفنا إليك نفرا من الجن كما في سورة الأحقاف، لأن بعض المفسرين قال إن الحادثة التي ذكرت في آخر آل حميم مجتمعة اللي هي آخر صفحة في الأحقاف وده ختام آل حميم هي نفس الحادثة التي ذكرت في أول سورة الجن، وبعض المفسرين قال هذه حادثة غير هذه الحادثة، وأذكر بإذن الله في أول آية. الخلاصة لو استحضرنا مشهد إعراض مشركي قريش وإعراض الطائف والإعراض الذي واجهه نوح عليه السلام في سورة نوح، وتبدأ السورة سورة الجن بعد سورة نوح، يقول الله سبحانه وتعالى: قل يا محمد أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. استمعوا إلى ماذا؟ استمعوا إلى القرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن كما في رواية البخاري، كان يقرأ في صلاة الفجر. في رواية ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم يستمر في قراءة الوحي. وده أول شيء عايزين نخرج به من سورة الجن، أن تثبت على مبادئك، أن تستمر على منهجك، وأن تستعلن بالوحي حتى بالرغم من إعراض الناس عنك، بالرغم من الإعراض الذي ذكر في سورة نوح، وبالرغم من الإعراض الذي كان في مكة، وبالرغم من الإعراض الذي كان في الطائف، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبحث عن منهج بديل يرضي هذه الأطراف، لم يبحث عن اتفاقية مشتركة مع قريش أو مع الطائف. استمر النبي صلى الله عليه وسلم على منهجه، استمر على قراءة الوحي، استمر على قراءة القرآن، وكان في الوحي النجاة. بل كان في الوحي في هذه السورة، في سورة الجن، إشارة إلى أنكم لو أعرضتم عن القرآن فسيبعث الله سبحانه وتعالى خلقا غيركم، وليس مجرد جيلا غيركم أو أناسا غيركم، قد يبعث الله سبحانه وتعالى خلقا غيركم ليستمعوا إلى الوحي ويستفيدوا ويستمعوا ويتسمعوا كما في رواية البخاري: فلما سمعوا القرآن تسمعوا له وينصتوا إلى الوحي كما في سورة في آخر الأحقاف، ويتأثروا بكتاب الله سبحانه وتعالى. إذن أول وقفة معنا في هذه السورة، لابد أن يثبت الداعية على منهجه، على توصيل الوحي للناس، هذه هي رسالته، ولا يمل أبدا حتى لو تسبب الوحي في إعراض بعض الناس عنه في زمن من الأزمنة، فإن ثبات الداعية على الوحي هو يكون بإذن الله سبحانه وتعالى السبب في تمكين الداعية مرة أخرى أو في من يأتي من بعده، كما قال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أثناء هجرته إلى المدينة، قال: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. فالذي فرض عليك القرآن وفرض القرآن عليك هو الذي تسبب في إخراج قريش لك، كذلك التزامك بالقرآن وتمسكك بالوحي هو الذي سوف يعيدك مرة أخرى ويمكنك مرة أخرى. يعني إذن نخرج أن الداعية لابد أن يستمسك بالوحي وأن يستمر في تلاوة الوحي مهما أعرض الناس عنه. ثانيا، أن الناس أصلا، وده ذكرته بالتفصيل في درس آخر درس من سلسلة أصول انحراف معركة النصر، الناس يحتاجون إلى الوحي. الناس لا يمكن لهم أن يعيشوا بغير الوحي حقيقة. فإذا مسألة احتياج البشرية الوحي تكلمت عنها بالتفصيل في معركة النصر، فلا حاجة إلى إعادتي هنا. إذا أحبتي في الله، الداعية لابد أن يستمسك بالوحي حتى لو قابل ذلك، قابل الوحي إعراض الناس عن دين الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة، سورة الجن: قل أوحي إلي. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر، قل هذا أمر جلل يخبر به الناس، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. هذه القصة، قصة استماع الجن للنبي صلى الله عليه وسلم، فيها خلاف طويل، يعني حقيقة لا أود الدخول في التفاصيل، ولمن أراد يعني ملخص سريع للخلاف أكثر من فصل في هذا الخلاف الإمام القرطبي في مقدمة السورة. الإمام القرطبي ذكر هل يعني الخلاف، عشان بس نجمع تقسيمة الخلاف، اختلفوا هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بوجود الجن أم لا. ده أول اختلاف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف في الصلاة ويصلي بأصحابه صلاة الفجر وهو لا يعلم أن الجن يستمعون إليه، وهل هذا الحدث هو الذي تكلمت عنه سورة الجن، أم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم بمجيء الجن واستعد لهم ثم ذهب إليهم إلى جن معينين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون الاسترشاد بالوحي فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآيات القرآنية؟ يبقى أول اختلاف هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أو لا. الاختلاف الثاني، طيب لو قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم، طيب النبي صلى الله عليه وسلم على رواية إن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب وقرأ عليهم، هل ذهب النبي صلى الله عليه وسلم بمفرده أو كان مع النبي صلى الله عليه وسلم أحد؟ رواية ابن عباس واللي عليها غالب المفسرين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم بمجيء الجن. طب لما هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم بمجيء الجن، إيه قصة السورة هنا، سورة الجن؟ حديث في البخاري هو المذكور في سبب النزول، وغالب كتب سبب النزول لم تذكر إلا هذا الأثر اللي في البخاري وفي غيره. بل حتى كتاب المحرر من أسباب النزول لم يذكر إلا هذا السبب. أن إيه سبب إيه اللي حصل؟ إحنا هنتكلم دلوقتي على رواية إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يعرف، لم يكن يعلم بمجيء الجن. أمال إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن كان الجن يستمعون، كانوا يسترقون السمع، كانوا يجلسون في مقاعد من السماء يسترقون السمع، فشعروا بتغير. إيه نوع التغير ده؟ هنذكر أيضا فيه خلاف، ودي من النقطة الثالثة اللي فيها خلاف. إيه نوع التغير اللي حصل في السماء؟ شعروا بتغير عند استراق السمع، شعروا بالشهب التي تحرقه. طيب هل الشهب كانت موجودة ثم زيد فيها، أم أن الشهب لم تكن موجودة أصلا؟ ده أيضا من الخلاف. يبقى في عندنا ثلاث أنواع من الخلاف في مقدمة السورة. هل علم النبي صلى الله عليه وسلم الجن أو لا؟ هل اصطحب النبي صلى الله عليه وسلم معه أحد؟ في رواية من قال أنه علم بهم. استراق السمع من الشياطين، هل كان في شهب بتلقى على الجن قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن التغيير اللي حصل اللي شعر به الجن أن زيد في هذه الشهب، كما بتعبير القرآن أنها ملئت حرسا شديدا وشهبة، مش ان هي حدث فيها حرس، لا مليت يعني كان موجودة، لكن التغير هو الامتلاء وان الزيادة في الشهب. فالخلاصة الجن شعروا بتغير ما، ايا كان التغير هو عدم وجود الشهب ثم مجيء الشهب، او ان الشهب كانت قليلة وكانوا يستطيعون ان يسترقوا السمع حتى لو حرق منهم بعض الجن، ثم بعد ذلك منعوا مطلقا من استراق السمع بعد الحدث الجلل، فانتشروا وذهبوا إلى إبليس وقالوا له هذا الأمر العجيب. فإبليس تعجب. في رواية البخاري أنه أرسل مجموعة من الجن في كل مكان، في رواية خارج الصحيح أنه طلب منهم من كل مكان من الأرض قبضة حتى يشم الأرض، ثم شعر بتغير في رائحة مكة فأرسلهم باتجاه مكة. ورواية البخاري أن إبليس عليه لعنة الله أرسل مجموعات من الجن في أماكن مختلفة، لأنهم قالوا الحدث المهيب الجلل الذي حدث في السماء وأنهم منعوا من استراق السمع هذا لأمر جلل، وقال بعضهم هذا لنبي بعث. يبقى هم فهموا أن السماء الآن يحدث فيها أمر جلل، وهو نزول الوحي على بشر من عباد الله سبحانه وتعالى. حتى الجن يعلمون أن هذا أمر مهيب، نزول الوحي أن الله سبحانه وتعالى، والظلال أبدع حقيقة في كلامه في مطلع سورة العلق سورة اقرأ عن هذا الحدث الجلل، أن الله سبحانه وتعالى أن يصطفي بشرا من البشر ويوحي إليه بكلام من كلامه سبحانه وتعالى. فهذا الحدث الجلل جعل الجن يتحيرون، فإبليس قال نعمل إيه؟ فإبليس وزع الجن مجموعات زي مخبرين جواسيس، وكان يطلق الجن في أماكن مختلفة. كان حظ مجموعة من الجن اللي راحوا عند عكاظ، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف بنخلة يصلي بأصحابه صلاة الفجر. بدي رواية ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم بمجيء الجن، وأن السبب أنهم فوجئوا بتغير في السماء. وحقيقة الرواية دي توحي أن الأمر ده في أول البعث. من العجيب أن الناس بيذكروا هذه الرواية بعد ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف. فيعني هل من المعقول أن الجن ظلوا كل هذه السنوات بعد البعثة يبحثون عن سبب الاستراق التغير اللي حدث في استراق السمع؟ والله أعلم إيه روايات كثيرة في هذا الأمر. الخلاصة خلينا نكمل رواية ابن عباس، لأن دلوقتي هو في خلاف الجن اللي سمعوا اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. هذا النفر هل كانوا الجواسيس أم كانوا الوفد؟ يعني الخلاف زي ما يذكره ابن عطية دلوقتي، النفر اللي استمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم دول كانوا جواسيس بعتهم إبليس، ولا كانوا وفد جاء ليستمع القرآن وخرج النبي صلى الله عليه وسلم كوفد من المفود يعلمهم الوحي ويقرأ عليهم القرآن؟ رواية ابن عباس بتقول إنهم كانوا جواسيس، ودي اللي عليها غالب المفسرين وعليها جمهور المفسرين، ده سبب نزول هذه السورة. يبقى نكمل تاني رواية ابن عباس. فإبليس أرسل مجموعة من الجواسيس كان حظهم قيل أيا كان بقى، لأن إبليس كان مقسمهم مجموعات وقبائل، أيا كان اختلف حتى بعض المفسرين أسماء الجن أو قبائل الجن الذي جاءوا إلى حظهم جه عند مكان النبي صلى الله عليه وسلم، قيل من أهل نصيبين أو غيرهم، وقالوا كانوا من الرجال. تفاصيل يعني ليست مهمة داخل التفسير. خلاصة جاء مجموعة من الجن وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إن الإنسان حينما يستعمل لنصرة الدين حتى وهو لا يشعر، النبي صلى الله عليه وسلم يقف يصلي بأصحابه وهو لا يعلم بمجيء الجن. تخيل الإنسان يعمل في الدعوة إلى الله ويجتهد في الدعوة والناس يعرضون عنه ويلاقي من الأذى والعنت والرهق من الناس، ثم يقف في الصلاة في صلاة الفجر ويقرأ القرآن الفجر، القرآن الفجر كان مشهودا، ويقرأ القرآن على ما سمع الصحابة، ويتسبب هذا القرآن في تغيير طائفة من الخلق. متخيل الفتح اللي ممكن يأتي من ثبات الإنسان على مبادئه وثبات الإنسان على صلاته. فالإنسان لا يتعجل النصر، الإنسان لا يتعجل أثر دعوته. فالخلاصة، جاء مجموعة من الجن وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على مجموعة من أصحابه، كان مشهدا مهيبا، كان مشهدا غريبا بالنسبة إليهم. فلما سمعوا القرآن تسمعوا له فاستغربوا. خد بالك، دول مجموعة من الجواسيس. شوف إزاي إن ممكن مخبر جاسوس ينقلب ويكون داعي لله، لأنهم ذهبوا إلى قومهم منذرين، عادوا إلى قومهم منذرين. فالإنسان لا يفقد الأمل في أي شخص، الإنسان لا يفقد الأمل في أي بشر، كأنه قد يسلم وقد يتحول إلى داعية حتى لو كان جاسوسا، بس ما يثقش فيه قوي، لأن يعني ممكن الجاسوس يضحك عليه. فالخلاصة، هؤلاء الذي كانوا مخبرين لإبليس وكانوا جواسيس لإبليس، حينما سمعوا القرآن انقلبت حياتهم، حدث لهم انقلاب مهيب في حياتهم، فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. أخذوا قرار لحظي، قرار هؤلاء الجواسيس الجن في هذه اللحظة أشبه بقرار السحرة. السحرة لما أخذوا قرار الإيمان حينما رأوا عصا موسى تلقف ما كانوا يفكون، أخذوا قرارا لم يفكروا في تبعاته، أخذوا القرار يعني بناء على ما رأوه من الآيات المعجزة. هكذا فعل هؤلاء الجن. الجن لم يفكروا طب إبليس هيعمل فينا إيه، طب إبليس كان بعتنا عشان نبحث، طب هنرجع نقول له إيه، طب هل سيعذبنا. أخذوا قرارا فوريا بالإيمان. هكذا حينما يرى الإنسان آية واضحة بينة لا يتمالك نفسه أمام هذه البينة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى أنهم خروا سجدا، خر كأن الإنسان بيسقط. هكذا الجن لم يتمالكوا أنفسهم وقالوا سمعنا قرآنا عجبا، لم يتمالكوا أنفسهم حينما استمعوا إلى الوحي. هل هذه المشاعر نشعر بها تجاه القرآن حينما نستمع إلى القرآن في صلاة التراويح من صوت ندي؟ هل نقول إنا سمعنا قرآنا عجبا؟ حدث ما حدث مع هؤلاء الجن، فعادوا إلى قومهم، ونقرأ بإذن الله سبحانه وتعالى آيات ونفسرها. القول الثاني، لا، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم، ودي رواية عن ابن مسعود، دي رواية ابن عباس، دي رواية تانية كانت عن ابن مسعود، إن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليقرأ القرآن على وفد من الجن، وإن جاء ليتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، وروايات حقيقة فيها اضطراب. وهل النبي صلى الله عليه وسلم أخذ معه ابن مسعود ولا ذهب بمفرده؟ وابن مسعود كان بروي. بعض العلماء سلك مسلك الترجيح، قال لا، الراجح هي رواية ابن عباس واللي عليها الأغلب، وبعضهم قال لا، الراجح زي ما فعل ابن العربي، قال الراجح هي رواية ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم بوجوده، وقال ابن مسعود يحكي عن سماع مباشر لابن عباس. السورة مكية والحدث مكي، ابن عباس كان صغير السن، فهي أشبه بمراسيل الصحابة وهي مقبولة، فابن عباس يحكي عن من سمع، فده أحد أوجه ترجيح ابن مسعود. لكن بعضهم قال الحديث أصلا فيها اضطراب، لذلك كان المسلك الجيد مسلك الإمام البيهقي، اختار مسلك الجمع بين الروايات. قال ما المانع أن يكون حدث، هذا حدث رواية ابن عباس حدثت النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم بمجيئهم وقام يصلي في الصلاة واستمع الجن، ثم جاء وفد مرة أخرى في رواية أخرى عن ابن مسعود، وهل ذهب معه أحد أم لا أيضا فيها يعني الرواية اللي قالت أن ابن مسعود راح مع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم خط له خطا وحذره أن يتعدى هذا الخط وإلا الجن يتخطفوا ابن مسعود رضي الله عنه. فالخلاصة، الخلاف هل الجن هم الجواسيس أم الوفد، واللي عليه الغالب أنهم الجواسيس، ودي رواية البخاري اللي ذكرت في سبب نزول هذه الآيات. طيب، إحنا هنكمل على هذا القول مع عدم إنكار القول الثاني، وقد يكون القول الثاني متعلق بسورة الأحقاف. لذلك كتير من المفسرين بيربط بين هذه الصفحة وصفحة وإذا صرفنا إليك نفرا من الجن سورة الأحقاف. طيب، يقول الله سبحانه وتعالى كده، إحنا قدمنا للسورة مقدمة طويلة، مسألة المكة، الواقع الإعراض، عايزين نركز على واقع الإعراض، وإن واقع الإعراض هذا لابد من التركيز على هذه النقطة. واقع الإعراض قد يؤدي إلى تواني الداعي، يعني ضعف الداعية عن التبليغ رسالة. دايما إعراض الناس يؤثر في نفسية الداعية، يجعله لا يقوم بالتبليغ. فتجد الآيات تركز أيضا، يعني في مجموعة من المفاهيم تركز عليها سورة الجن. سورة الجن بتركز على مجموعة من القضايا، على أثر القرآن حتى على المخلوقات الأخرى، يؤثر على ثبات الداعية على مبادئه، على أهمية تبليغ الرسالة، على جهد أهل الباطل في تشويه الرسالة. مجموعة من المفاهيم تركز عليها سورة الجن. الذي يستصحب المعاني التي جاءت في سورة نوح ويأخذ الجهد الدعوي المبذول في سورة نوح، ثم الثبات على البلاغ في سورة الجن، ثم الزاد سورة نوح وسورة الجن، حقيقة الذي يتلقى هذه السورة تلقيا حقيقيا يشعر بثقل، معاني ثقيلة جدا تطالب الداعية ألا يصيبه فتور ولا ضعف. فمن أين الزاد؟ تأتي سورة المزمل وكأنها تقطع الخط الدعوي، سورة نوح وسورة الجن وسورة المدثر، خط دعوي متتالي، جهد دعوي عظيم في سورة نوح وسورة الجن وسورة المدثر، قم فأنذر، جهد دعوي. يقطع هذا الجهد الدعوي بسورة المزمل، قم الليل إلا قليلا، وكأن في اختراق سورة المزمل. لهذا الجهد الدعوي إشارة أنك لن تستطيع أن تقوم بهذا الجهد الدعوي العظيم المستمر الدائم إلا بزاد من قيام الليل، إلا بزاد من سفر الروح وعروج الروح في قيام الليل لتشاهد الآيات وتشاهد الغيب وتطلع على قدرة الله سبحانه وتعالى، ثم تعود إلى عالم الشهادة مرة أخرى لتكمل المسير، وكما تكلمنا عن ذلك في سورة المزمل. طيب، يقول الله سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه، ركزوا معايا، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن، احنا هنمشي مع قراءة حفص، أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا القرآن عجب. أوحي أنه، يبقى الوحي كان بفتح الألف، أوحي أنه كلام الجن قالوا إن، يبقى قول الجن جاء مكسورا بإن، والوحي جاء مفتوحا بأنه. لذلك هذه، لأن كل السورة وأنا ظننا وأنه وأن، حتى قول الله سبحانه وتعالى وأن المساجد لله، فيها خلاف طويل في إيه الهمزات المفتوحة والهمزات المكسورة، خلاف في القراءات. بل ابن عطيب يقول: اختلف الناس اختلافا كبيرا في الفتح والكسر يطول حصره وتقصي معانيه. صعب جدا، لأن بعض المفسرين قال كل ما جاء مفتوحا فهو مما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما جاء مكسورا فهو من قول الجن، وهناك آيات لا تحتمل إلا أنها أن تكون من الوحي. وفي قراءات زي ما قراءة نافع اللي صار عليها بعض المفسرين أن معظم الآيات جاءت مكسورة. فحقيقة يعني مش عايز أدخلكم في التفاصيل، لكن بعض المفسرين قال يعني على سبيل الإيجاز أن اللي جاء مفتوحا، إما الهمزة جاءت مفتوحة، إما عشان أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وأنه وأوحي إلي ذلك. بس في بعض الـ زي قراءة حفص، ربنا بيقول وأنه تعالى جد ربنا. طيب مين اللي قاله أنه تعالى جد ربنا؟ اللي قال ده الجن. طب المفروض على الكلام اللي انت بتقوله ان كلام الجن يأتي مكسورا، ذلك كسر هذه الهمزة بعض القراء. فقال بعضهم قد يكون معطوفا على جر، على حرف مجرور، فيكون وكأن معنى الآيات وبأنهم، قال وبأنه كذا. فالخلاصة، اللي عايز يرجع للتفاصيل يرجع لبعض التفسير اللي اهتمت به القضايا اللغوية، زي تفسير الإمام البسيط للوحدي، وأيضا القرطبي فصل في هذه القضية. طيب، عشان نخلص بس قصة الهمزات من البداية، زي ما قلت ابن عطية قال الأمر فيها طويل، وأنا ذكرت لكم القاعدة اللي بعضهم أوجزها، إن من مفتوح من الوحي أو معطوف على مجرور، والمكسور من قول الجن، والخلاف طويل في القراءات. طيب نبدأ. قل أوحي إلي، النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقول هذا الأمر، وأيضا هنا بشارة، لأن إحنا قلنا دايما، وده زي ما ذكرته في درس المنهجية المقترحة لدرس السورة، استحضار الخلفية للآيات، استحضار الخلفية الدرامية للآيات بتجعل الكلمات لها واقع مختلف، واقع الإعراض الشديد عن سماع القرآن. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم بشرى له وللمسلمين المستضعفين القلة، كأن صيم يقول للمستضعفين أيها الناس أبشروا، فإن أعرض هؤلاء فقد جاء الله سبحانه وتعالى بخلق جديد غيرهم ليستمعوا إلى الوحي. فهنا بشرى قل، وكأن هنا بشرى للنبي صلى الله عليه وسلم ويبشر الناس، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. وهنا تعريض بالمشركين، أيها المشركون إذا أعرضتم عن الاستماع إلى الوحي فقد جاء الله بخلق جديد ليستمع إلى الوحي. قل أوحي إلي أنه استمع، انظر استمع. ورواية البخاري فلما سمعوا القرآن تسمعوا له، يبقى مش قل أوحي إلي أنه سمع، لا استمع. وهنا كيف أثر فيهم القرآن؟ يبقى الجن كانوا جايين يبحثوا إيه سبب التغيير، وبعدين فوجئوا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فتأثروا، حصل تأثر مباشر. وده يدل على زي ما بتعبير إبراهيم السكران ما قال في مقالة جيدة، سطوة القرآن عليه. الجميل هنا أنهم تركوا أنفسهم لأثر القرآن. أحيانا الإنسان يمانع أثر القرآن، زي ما حصل مع أبي الوليد لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليه سورة فصلت، وكان يحدث مع كثير من المشركين. القرآن يؤثر فيهم لكن يقوم بحالة من الممانعة. هؤلاء الجن لم يمتنعوا من أثر القرآن، لم يمانعوا أثر القرآن، إنه استمع نفر، قيل النفر 9 أو 6 أو 7 على خلاف، نفر من الجن فقالوا بعد الاستماع إنا سمعنا قرآنا عجبا. هذه الكلمة قد يقولها بعض المشركين ثم يعود إلى الشرك والعياذ بالله، إن عليه لحلاوة وإن علاه لمثمر وإن أسفله لمغدق كما قال أحد المشركين كما في سورة المدثر. لكن هؤلاء قالوا وأسلموا، قالوا إنا بالتأكيد سمعنا لما رجعوا القوم قرآنا عجبا. كلمة قرآنا عجبا أنت متخيل يعني إيه جن؟ يعني سمعوا شعر وسمعوا كل شيء، وهم اللي كانوا بيغذوا الناس بالفساد والأغاني والباطل. لما الجن يقول هذا كلام عجيب، أنت متخيل أن اعتراف الجن أن هذا كلام ليس كأي كلام. وكنت تكلمت بالتفصيل في درس القرآن، اختلاف القرآن في تأثيره على العقائد، أن القرآن مختلف في أثره وكيف يقرر العقائد، في درس اسمه مميزات الخطاب القرآني وطريقته في تقرير العقائد، تكلمت على مسألة سطوة القرآن على النفس. هذا ما حدث معهم، فقالوا لم يتملكوا أنفسهم إنا سمعنا قرآنا عجبا. القرآن، وهنا ده فهم عميق منهم، القرآن ليس مجرد شيء يتعجب منه الإنسان ويسمع كده يمصمص شفايفه وخلاص، لا، قرآنا عجبا يهدي، القرآن يغير، القرآن يصلح للتطبيق، القرآن يهدي. يعني الذين أوتوا العلم يعلمون أن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. يعني القرآن مش مجرد كلام طيب، كلام جميل نسمعه ونستمتع ومشاعر جميلة ودموع حارة وأثر نفسي جيد في القلب وفقط، هذا يحدث مع القرآن. لكن بعدما استمعوا إلى القرآن فهموا أن هذا القرآن يغير، هذا القرآن يأخذ على معنى الهداية التحرك بلطف، زي ما الدكتور فريد الأنصاري أشار في مقدمة سورة البقرة، تغيير بلطف، يهدي، يأخذك القرآن ويسير بك في طريق مختلف عما كنت عليه. فالقرآن يغير من حياتك، وهذا ما حدث معهم. إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي، القرآن يهدي، يغير، يهدي إلى ماذا؟ لأن ممكن واحد تاني يحاول أن يأخذ بأيديهم بلطف إلى الضلال كما يفعل إبليس، لا، هذا يهدي إلى الرشد. معنى أن الجن الذين أرسلهم إبليس قالوا عن القرآن أنه يهدي إلى الرشد، كلمة الرشد كلمة عظيمة، ودي من مفاتيح إن شاء الله إن منّ الله سبحانه وتعالى علينا بسورة الكهف، هذه من مفاتيح فهم سورة الكهف، كلمة عظيمة كلمة الرشد في القرآن، أن الإنسان يكون، كيف يكون الإنسان راشدا، أن يصل إلى مراد الله سبحانه وتعالى. من معاني الرشد اللي وضحتها سورة الكهف وغيرها من السور، رؤية الأشياء على حقيقتها. الإنسان الراشد هو الذي لا يفتن بالزينة، الإنسان الراشد هو الذي لا يفتن بالزينة زي ما إن شاء الله نذكر في سورة الكهف. فهنا يهدي إلى الرشد، معنى كده أنهم فهموا من سماعهم للوحي أن الكلام السابق كان ضلالا، أن الكلام السابق كان باطلا، أن كلام إبليس عليه معهم عليه لعنة الله كان فيه ضلال، كان فيه تدليس. فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، الفاء العاطفة المباشرة، فآمنا به ولن نشرك بربنا أحد. أخذوا قرار فوري فائل عاطفة سريعة، مش زي أبو الوليد وغيره لما استمعوا إلى القرآن والله كلام جميل وكل حاجة بس في الآخر مش هنقدر نغير أنفسنا. في ناس تسمع القرآن وتتأثر وتبكي، لا لا أنا أصلا مش هقدر أغير حياتي. فآمنا، أخذوا قرار فآمنا به. وهنا فهموا، ودي نقطة خطيرة للأسف يعني بتغيب عن بعض المسلمين، فهموا أن الإيمان جزئين. الإيمان لا إله إلا الله نفي وإثبات، أن تكفر بالطاغوت وأن تؤمن بالله. فهنا لما قالوا آمنا به ولن نشرك، لن القاطعة، لن نشرك بربنا أحدا. خدوا بالكم كلمات الجن مهمة عشان تفهمنا ماذا كان يفعل إبليس معهم. كلمات الجن مهمة. إبليس كان بيدعوهم إلى إيه؟ إبليس كان بيدعوهم إلى عكس الرشد، إبليس كان بيدعوهم إلى الشرك، ولن نشرك بربنا. إيه ده؟ يعني آيات سمعوها قدرا. النبي صلى الله عليه وسلم كان واقف يصلي، أيا كان الآيات يعني حاولت أبحث حقيقة في الروايات، أذكر قديما من سنوات قرأت النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة مريم، وبحثت مرة أخرى عن المصدر ولم أجده للأسف، ثم قرأت أثر أنه كان يقرأ بسورة اقرأ العلق أو بغيرها من سور. الخلاصة أن أيا كان مجموعة آيات في صلاة الفجر خرجوا بها بهذه المعاني، هذا يدل بوضوح أن للقرآن مقاصد، أن للقرآن مقاصد مكثفة معينة. إذا استمع الإنسان إلى مجموعة من الآيات أو سورة من السور يخرج بهذه المقاصد. من أهم مقاصد القرآن قضية التوحيد، من أهم مقاصد القرآن قضية التوحيد. اللي يستمع إلى آيات من القرآن أو سور من القرآن لابد استماعا حقيقيا لابد أن يخرج بأهمية قضية التوحيد. ثلث القرآن قل هو الله أحد، الذي يغيب عنه قضية التوحيد ونفي الشرك وتعظيم الله وأنه تعالى جد ربنا والبعد عن الاستعاذة والاستغاثة بغير الله، هنا في اضطراب، في شيء مش في خلل في فهم المقصد الرئيسي للوحي. المقصد الرئيسي من المقاصد الرئيسية للوحي تعظيم الله سبحانه وتعالى. هم استمعوا إلى بضع آيات في صلاة الفجر من النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا بالمعاني دي، قالوا يهدي إلى الرشد، أخذوا قرار الإيمان ولن نشرك بربنا أحدا. ومن المعاني اللي استقرت في نفوسهم وأنه، شوف مجموعة آيات عملت إيه، وأنه تعالى جد ربنا، جد العظمة والملك، جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. هل ما اتخذ صاحبة ولا ولدا لأنه سمع سورة مريم، ولا لأن إبليس كان بدأ ينشر هذه الشبهة، وإن هم، لأن بعض المفسرين قال الجن دول كانوا يهود اللي في سورة الأحقاف إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، وهل هم اللي نشروا شبهة النصرانية وإن كبرت كلمة تخرج من أفواههم زي في سورة الكهف، هذه الكلمة الباطلة التي ضل بسببها كثير من الناس كما يحدث مع النصارى الآن؟ أيا كان السبب أمر يحتاج إلى بحث وتدبر. لماذا قالوا ما اتخذ صاحبة ولا ولد؟ ما الذي سمعوه من الآيات؟ لماذا؟ هل هذا المعنى كان يجول بخاطرهم؟ هم الذين نشروا هذه الشبهة ففهموا من هذه الآيات أنه سبحانه وتعالى. بعض المفسرين قال أشار إلى معنى، إيه الرابط ما بين تعالى جد ربنا وبين ما اتخذ صاحبة ولا ولد؟ قالوا الجد الملك والحظ والقوة والسلطان، هذه لا يحتاج معه الإنسان بطبيعته مهما أوتي من سلطان يحتاج إلى معين، فيه شهوة، يحتاج إلى النساء، يحتاج إلى الولد، يحتاج إلى الأعوان، لكن الله سبحانه وتعالى الله أحد سبحانه وتعالى، لم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى، فرد صمد. فقالوا ما اتخذ صاحبة ولا ولد. إذن من مقاصد القرآن الرئيسية تعظيم الله سبحانه وتعالى وانفراده بالتوحيد سبحانه وتعالى. طيب، وإحنا عايزين إن شاء الله في الآخر نجمع، أو أنتوا بقى من الواجب العملي تجمعوا أثر القرآن على الجن. ومن الواجبات العملية سواء إحنا قلناها أو أنتوا تعملوها جهد أهل الباطل في صرف الناس عن الوحي، خلاص. وأنه يبقى هم قالوا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولا نشرك ربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة، وأنه هم بعده بقى يفتكروا المقارنة، بقى بيعملوا مقارنة. لما واحد يدخل النور إلى قلبه، حينما يدخل النور إلى قلب إنسان يقارن بين هذا النور وبين الماضي من الشهوات والشبهات، فقالوا وأنه ايه ده؟ ده اللي احنا كنا بنسمعه ده. وانه كان يقول سفيهنا على الله شططا. ركزوا معايا معلش في الثلاث كلمات دول، كلام الجن هنا مهم جدا. وانه كان يقول سفيهنا على الله شططا. السفيه قول الجمهور ان هو ابليس عليه لعنة الله، ده الرئيس بتاعهم اللي كانوا بيعظموه، كانوا يعظمونه، بل هو الذي ارسلهم فاستجابوا، ده الرئيس بتاعهم ده. طيب ابليس كان بيعمل معهم ايه؟ اولا اول وقف هنا، شوف خد بالك من ترتيب الكلام، قالوا سفيهنا على الله شططا، بعد ان كان رئيسا معظما مرشدا معلما لهم اصبح سفيها. لن تكتشف سفاهة كثير من الأفكار الضالة إلا بعد الارتباط بالوحي. كثير من النساء اللي بيضحك عليهم الآن بفكر النسوية وغيرها، لن تكتشف سفاهة هذه الأفكار إلا بالرجوع الوحي. كثير من الشباب المضحوك عليه بالليبرالية والحرية وغير ذلك، لن يكتشف سفاهة هذه الأفكار إلا بالرجوع الوحي. انظر كيف عادوا إلى الرشد ووسموا الكلام السابق والعقائد السابقة بالسفاهة. شوف لما الإنسان يكتشف أنه كان يعيش في الوحل، وأنه كان يقول سفي هنا، لأنه كان الرئيس بتاعهم، فلم يقولوا رئيسنا، قالوا سفي هنا على الله شططا. إيه ده؟ يعني إبليس كان مركز أن يديهم دروس عقيدة، بس عقيدة باطلة. يعني إبليس كان مصمم أن يتكلم عن ربنا كتير ومش يقول أي كلام، ما كانش بيقول أي كلام. ده إبليس كان مصمم أنه يتكلم على الله شططا، الشطط البعيد، الجور البعيد، الشيء البعيد جدا. يعني إبليس كان بيعطي دروس في العقيدة الضالة جدا التي تبعدهم عن الله سبحانه وتعالى. يبقى إبليس كان حريصا على صرف الناس عن العقيدة الصحيحة. يبقى أهل الحق لابد أن يكونوا من أحرص الناس على جلب الناس للعقيدة الصحيحة. إذا كان أهل الباطل وعلى رأسهم إبليس كان حريصا أن يتكلم على الله شططا، وكان يتكلم كثيرا، فحينما عرض الحق، وده من وسائل دفع الباطل عرض الحق، حينما عرض الحق عرضا صحيحا من خلال الوحي، أيقن هؤلاء وعلموا أن هذا كان سفاهة، أن كلام إبليس كان مجرد سفاهة، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. يبقى في دروس، في تركيز من الملحدين وغيرهم من الشبهات في كلام عن الله لصرف الناس والعياذ بالله عن حب الله. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. طيب ممكن واحد يقول طب وانت ايه اللي خلاك تصدقه؟ فهم بيلتمسوا لنفسهم العذر، لكن للأسف العذر ده مش هينفع مع كتير من اللي بيتفرج على مقاطع اليوتيوب للملحدين، واللي بيسيب نفسه للشبهات، واللي بيدخل مواقع فيها شبهات وبيظن ان الناس دي بتقول الصدق. في ناس لما بتتفرج على بعض المقاطع ويكون اللي بيقدم المقطع ملحد، بس ملحد ظريف وروش وبيجيب مصادر علمية وبيقول لهم بصوا في المصادر، هو بيعتقد ان ده مش هيكذب على ربنا. فلما حد يعمل كده ويفتن الناس في دينهم يقول لك انا ما كنتش متصور انه هيكذب على ربنا. وانا ظننا، هما بيقولوا الجن، الا ان تقول الانس والجن على الله كذب. احنا كنا ما كناش نصدق أبدا إن في حد ممكن يكذب على ربنا. لا، في ناس بتكذب على ربنا، في ناس بتتعمد الكذب على الله، في ناس بتتعمد مش بس الكذب على الله، أن تقول على الله شططا. وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. زي الإمام الواحدي ما بيقول كنا نظنهم صادقين، يعني الكلام إبليس والجن والإنس دول، حتى استمعنا إلى القرآن، كنا فاكرينهم صح لغاية لما استمعنا إلى القرآن. كما قلت الإنسان يحدث في حياته انقلاب، وهنا خطورة أن يسلم الإنسان أذنه وعقله إلى كل إعلامي وإلى كل مقطع وإلى كل أحد يضع في عقله ما يشاء. الإنسان لابد أن ينتقي من يستمع له. وأن ظننا لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. وبعدين هنا بيبينوا نقطة مهمة قوي، إزاي الجن وصلوا لمرحلة الطغيان. خد بالك ان من اهم اسباب الشرك والكفر والعياذ بالله احساس الاستغناء. ازاي الجن كان وصلوا لمرحلة الطغيان التي دفعتهم الى مزيد من الشرك واستعباد الانس كمان؟ وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. حقيقة مقطع او يعني قصدي الاية هنا ممكن حد يشعر يعني مش فاهم ايه الغرض السياق. فظني والله اعلى واعلم ان زي ما ذكرت لكم إحساس الاستغناء عند الجن وطاعة الإنس لهم واستعاذة الإنس بهم دفعتهم إلى مزيد من الشرك والكلام عن الله سبحانه وتعالى. وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم. قيل إن كان بعض الإنس في الجاهلية كان بعض الإنس إذا نزلوا واديا نزلوا مكان الصحراء في الليل مرعبة مخيفة وجو بقى الأساطير والحكايات والرعب إن كان فيه غول وإن كان فيه مش عارف إيه أكل الواحد وقصص بتخليهم يخافوا، فكانوا إذا نزلوا الجن قالوا نعوذ بسيد هذا الوادي، يقصدون الجن والعياذ بالله، كانوا يستعيذون بالجن، بل كان أحيانا الجن يتلاعب بهم، يعني الجن يعمل حاجة فإذا استعاذ بالجني صرف عنه هذا الأذى، فيزداد الإنسان والعياذ بالله هذا الجاهلي يزداد ثقة في الجن ويستعيد ويحكوا بقى لبعض القصص. وانا في مره كنت بقى في وادي وجي مش عارف اخذ الغنمه بتاعتي فقلت يا مش عارف يا فلان الجن فجاب لي الغنمه بتاعتي، ويحكوا بقى لبعض القصص ويتناقلوا القصص، فكانوا يستعيذون بالجن. وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن، ودي خطوره مساله الاستعاذه باي مخلوق، فالاستعاذه لا تكون الا بالله سبحانه وتعالى. بل كان السلف بيستدلوا على ان كلمات الله غير مخلوقه أننا نستعيذ بكلمات الله، أعوذ بكلمات الله تمام، ولا يستعاذ المخلوق إنما يستعاذ بالخالق. إذا سألت فاسأل الله، وإذا الإنسان إذا استعاذ فليستعذ بالله سبحانه وتعالى. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. زادوهم الفاعل هنا مين؟ مين اللي زاد مين رهقا؟ يعني هل زاد الجن الإنس رهقا ولا زاد الإنس الجنة رهقة؟ قالوا والله على حسب معنى رهق برضو، يعني الاثنين شكلهم يمشي لغة كده في الآية، لكن على حسب معنى الرهق، لأن الرهق في أقوال كتير جدا، منها قيل إثما وجرأة وطغيانا وخطيئة وغيا وشرا، كل دي أقوال قيلت في الرهق. طيب على حسب معنى الرهق، فقالوا لو قلنا إن معنى رهق تعب ومشقة وإعنات، وإن الإنس لما استعاذوا بالجن، لما الإنس استعاذوا بالجن، الجن مش عذوهم، ده الجن زادوهم تعب. ليه؟ لأن لو الجن حل الإنس مشكلته ما عادش الإنس هيستعيذ بيه، لكن دايما الجن عايز يجعل نقطة ضعف في الإنس عشان يفضل يرجع له. وهكذا أهل الباطل يريدون أن يجعلوا دائما نقطة ضعف عند الإنسان، لأن الإنسان لو استغنى عنهم يخافوا ما يرجع لهمش، لازم يجعلوا نقطة ضعف. فزاد الجن الإنس رهقا باستعاذتهم، يعني زي ما ربنا قال في سورة مريم سيكونون عليهم ضدا، يعني الإنسان إذا توجه إلى غير الله قد ينقلب هذا الشيء عليه، فإن ده معنى فزاد الجن الإنس رهقا، أو فزاد الإنس باستعاذتهم بالجن طغيانا وجرأة. إيه اللي خلى، عايز أقول لك يا فرعون إيه اللي فرعنك؟ لك ما لقيتش حد يلمني، هو ده بالظبط اللي حصل. إيه اللي خلى الجن يزداد طغيانا وإثما وجرأة، زي ما بيقولوا في بعض المفسرين وغشيان الحرام، إيه اللي خلاهم يعملوا كده؟ الإنس، الإنس كان بيحسسه بالاستغناء. هو الوقت لما دولة ظالمة مستبدة ويذهب إليها المسلمون ورؤساء المسلمين ويستعيذوا بهم ويطلبوا منهم العون، هو يزداد طغيانا، لكن هو إذا حوربت ووقفوا لهم يعني إنسان قد يخاف. فالجن اللي زادهم طغيانا إيه؟ استعادة الإنس بهم، استعادة الإنس بهم. فزاد الإنس الجن رهقا باستعادتهم، فهنا رهقا هتكون طغيانا وإثما وجرأة. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. الظن ده خدوا بالكم يا جماعة، دايما احنا قلنا تحليل الكلمات في القرآن مهم، مش قصدي الكلمات بمعنى المفردات، لا، زي ما اتكلمت في درس أصول انحراف إن من وسائل فهم أصول انحراف تحليل كلمات الكفار وتحليل كلمات المنافقين، أيضا هنا تحليل مفردات كلمات الجن. كلمات الجن إيه اللي خلى الجن يشرك؟ إنهم كانوا سذج، كانوا سايبين نفسهم لإبليس يديهم دروس عقيدة في الباطل، حضروا دروس شبهات لإبليس، اعتقدوا أن إبليس مش هيكذب فصدقوه من غير ما يراجعوه، ظنا لأن يقول إنس والجن عليه كذبة. الطغيان لما شافوا قوة الجن بتزداد بسيطرتهم على الإنس، فالاعتبار بالقوة مش بالمبادئ، أكبر بقى مشكلة هنا في تحليل أسباب شرك الجن إن الإنسان يأمن البعث. أول ما فكرة، ركزوا معايا، أول ما فكرة البعث بتخفت عند إنسان المعاصي بتزداد. وأن ظننا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحد. غياب منظومة وفكرة البعث عند أمة أو عند فرد على طول معاه زيادة في الطغيان على طول. أرأيت الذي يكذب بالدين، أول ما بيكذب بالبعث وبالدين على طول الظلم بيزداد مباشرة. لأن إيه المانع من الظلم؟ هو واحد قوي وعنده القدرة إن هو بالقوة ياخد ما شاء من الحقوق، ما له وما ليس له. طب إيه اللي يمنعه من الظلم؟ أرأيت الذي يكذب بالدين، بمجرد ما كذب بالدين فدعا اليتيم دفعه كالأنعام، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. هو يرحم الضعفاء، لماذا يرحم الضعفاء أصلا؟ ذلك الملحد اللي كان مضطرد مع نفسه قال احنا ممكن نموت الضعفاء ما فيش أي مشكلة أصلا. فهنا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحد. غياب فكرة البعث يؤدي إلى والعياذ بالله إلى طغيان والشرك والجبروت. وبدأوا يحكوا قصة التغير اللي حصلتهم بقى. طيب التغير حصل ازاي؟ يبقى ده مرحلة ما قبل الفساد، المشاعر اللي خلتهم ينطلقوا في الشرك. يبقى الصورة بدأت بحدث مهيب النبي صلى الله عليه وسلم بيقص علينا، بدأت الأقوال مشاعرهم تجاه الوحي قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد القرارات الإيمان لن نشرك العظمة تعالى جد ربنا، استحضار الماضي كان يقول سفيهنا، الدروس اللي كانوا بياخدوها على الله شططة، إحساس إن إبليس مش بيكذب عليهم، المشاعر اللي احنا قلناها. طيب التغير، لحظة التغير، بداية التغير جت منين؟ وأن كنا نقعد منها مقاعد للسماء، منها أي السماء؟ لا الأول، وأن لمسنا السماء، وأن لمسنا السماء، لمسنا قي قربنا، وكانوا بيعودوا عند السماء عشان يسترقوا السماء. وانظر هنا إلى أغراض الجن، الجن عايزين دايما يعبثوا بالإنس. مش خسام كان له كلام طويل في أغراض الجن، منهم من غرضوا الشرك ومنهم من يعبث بمجرد العبث. قال منهم زي الإنسان كده، ممكن واحد تافه عايز يفسد في الناس، يعمل حفرة يخبط واحد بدون هدف غير مجرد العبث. قال من الجن من يعمل ذلك، يعبث بالناس. فالجن كانوا عايزين يعبثوا على مستوى الشرع وعلى مستوى القدر. فعلى مستوى القدر كانوا عايزين يسترقوا السمع ويسمعوا التقديرات التي تحدث في السماء ويتكلم بها الله سبحانه وتعالى إلى الملائكة وتتناقلها الملائكة، وينزلوا بسرعة مباشرة. وحديث طويل في البخاري وفي غيره إن كان الجن بيقف فوق بعضه البعض حتى يصل إلى السماء ويسترق السماء، يحاول استرق السماء، فيسمع أمر قدري فيذهب سريعا إلى الكاهن يلقيه في أذن الكاهن، فالكاهن يكذب معه أو الجن يكذب معه كذبات ويخبر الناس، فيظن الناس أن هناك من يطلع على الغيب، فيفقد الناس الثقة بالله أو يزداد ثقة الناس بالكاهن وبالجن والعياذ بالله. يبقى ده من الأمور التي يريدها الجن، العبث بالقدر عند الناس وأيضا بالشرع. ما هو لما عايز يستمع الوحي يريد أن يأتي بوحي مباثل، ودي المحاولات زي ما النبي صلى الله عليه وسلم راح لابن صياد وخبه له شيئا وقاله ماذا خبأت لك؟ فقال ابن صياد الدخ، ولم يتكلم أكثر من ذلك. فالعلماء في الشروح صحيح مسلم قالوا يعني إيه الدخ؟ فقيل كان يريد كلمة الدخان. قالوا طب ليه ما قالش الدخان؟ بعضهم قال كان يريد آية فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو خبأت لك شيئا يعني أضمرت لك آية. فلاحظ أن الكاهن أخره مش آية، ما يعرفش يجيب لفظة حتى من آية، لن يستطيع أن يأتوا بمثل الوحي. فنرجع تاني، معلش دي كان استطراد. يبقى هم عايزين يعبثوا على مستوى الشرع، يغيروا في الشرع على مستوى القدر. وشوف الجهد، احنا قلنا هنستخلص زي ما في سورة نوح جهد اهل الباطل مكروا مكرا كبارا، كذلك هنا جهد اهل الباطل لافساد الناس، ان ممكن يصل الى السماء عشان يسترق السماء ويأتيه شهاب. بعض الروايات ان قد يحرقه الشهاب قبل ان يلقي بالكلمة للكاهن او بعد ان يلقي به. تخيل اصحابه من الجن شافوه بيتحرق، شافوا الشهاب نازل يحرق الجن بيتحرق، ثم بعد ذلك يسترق السماء مرة أخرى. لدرجة إن الواحد ما عاد يفكر إزاي الجن كانوا بيطلعوا يسترقوا السماء وهم عارفين إنه هو ممكن يتحرق، ده عملية انتحارية، إزاي بيعملوا كده؟ لدرجة السؤال ده أنا فوجئت إن بعض فعلا الشراح من المفسرين أو شراح الحديث ذكروا، وحقيقة لم أجد إجابة تشفي غليل. يعني بعضهم قال، أظن ابن حجر قال هذا من تقدير الله لهم أنهم بينسوا، بينسى إن ده اتحرق فيجرب مرة تانية فيتحرق فينسى، وإن الإصابة بالنسيان ده من تقدير الله، زي إبليس ما هو مقدر له إنه يبقى إلى يوم القيامة وغير ذلك، وإن النسيان بيصيب الجن لسبب تكليفي. ابن عاشور بيقول ده أشبه بال يعني هجوم، يعني شيء غريزي بداخلهم زي الحيوانات كده، لا يتحكم في، زي إقبال الحيوان على الفريسة وقد يهلك وقد يسقط في الصيد وغير ذلك، فده شيء غريزي بداخله. مجرد هذه التعليلات تنبئك كيف أن الأمر غريب، إزاي جهد أهل الباطل للتضحية حتى بأرواحهم يحرق عشان يفسد الناس، وأين جهد أهل الحق؟ يعني أهل الباطل قد يحرقون لإفساد دين الناس ونحن لا نتحمل بعض الأذى، نسأل الله السلامة والعافية، لا نتحمل بعض الأذى في دين الله سبحانه وتعالى. فالخلاصة وأن لمسنا السماء فوجدناها، هنا قصة بداية الحدث، فوجدناها ملئت. هنا بقى الخلاف، هل كان في شهب بتلقى على الجن قبل البعثة لكنها الشهب بقت زيادة بكثرة بحيث منع تام من الاستراق السمع بعد البعثة، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أم كان قبل البعثة ليس هناك شهب مطلقا ثم جاءت بعد البعثة الشهب؟ خلاف طويل من أهل العلم، وإن كان اللي رجحه كثير من أهل العلم إن كان في إلقاء الشهب قبل البعثة ثم زيد فيها بعد البعثة. طب إيه الدليل إن كان فيه وبعد كده زيد، مش إن ما كانش فيه وبعد كده حصل فيه؟ قالوا الدليل إن كان في شهب بتلقى ثم زيد فيها تلات حاجات، استدلوا بتلات أشياء. بعضهم استدل بأبيات شعرية لناس في الجاهلية تكلموا واستدلوا بقضية الشهب، فمعنى إن الشهب وردت في الشعر الجاهلي إن كانت موجودة. ردوا على ده الطائفة الثانية قالت هذا شعر منحول، بعضهم أنكر هذا الشعر. السلالة الثاني النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كان يجلس مع الصحابة فرأى شهاب فقال ما كنتم تقولون على هذا في الجاهلية، يبقى على تصحيح الحديث ده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم انتوا لما كنتوا بتشوفوا ده في الجاهلية كنتوا بتقولوا ايه؟ فقالوا ده مولد عظيم او موت عظيم، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فالخلاصة القول الثالث استدلوا به ان قول الله سبحانه وتعالى ملئت، فقالوا الملء يعني ممكن يكون شيء بسيط ثم ملئ، ايا كان الخلاف زي ما قلت لكم الاكثر رجح ان كان فيه ثم زيد في ذلك، وان لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا من الملائكه وشهب تلقيه الملائكه على من يحاول استراق السمع. وهنا بتبدا زي ما اتكلمنا في درس معركه النص، هنا معركه النص، معركه حفظ الوحي، كيف يحفظ الوحي زي ما اتكلمت في درس معركه النص، قصه حفظ الوحي من خلال سوره البروج ثم سوره الطارق ثم سوره الاعلى، من نزول من القران اللي في اللوح المحفوظ ثم النزول من في السماء من الملائكة ثم في صدر النبي صلى الله عليه وسلم وفي صدور المؤمنين، الوحي حتى يصل إلينا محفوظا في جهد ضخم بذل حتى يصل إلينا الوحي محفوظا، شهب أحرقت شياطين، الملائكة تحفظ رصد يحفظ الرسول، رسول يؤذى حتى يبلغ الدين، مؤمنين يقتلوا حتى يصل إلينا الوحي يعني سليما محافظا عليه، بذلت جهود، كان في معركة ومعارك أقيمت حتى يصل إلينا الوحي. ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، قبل كده كنا بنقعد، وهنا ده برضو بعضهم يستدل بالآية دي على إن ما كانش في شهب وإن القعود في حالة من الاستقرار والثبات، كنا بنقعد براحتنا، وأن كنا أي قبل الحرس الشديد كنا نقعد منها مقاعد للسمع، والقعود في نوع من زي قول الشيطان لأقعدن لهم صراطك، في التمكن، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع قبل كده، لكن الآن فمن يستمع الآن، بمجرد ما حد هيطلع عشان يستمع الوحي يجد له مخصوص له شهابا رصدا، والرصد تكررت في السورة، يجد له شهابا رصدا. لما حصل التغير ده هم بيحكوا عن مشاعرهم بعد التغير، وأن لا ندري اللي حصل ده سببه إيه، أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشد. يعني إيه بقى المعنى ده؟ قيل يعني ابن عطية بيقول معناه لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، لا ندري أيؤمن الناس بهذا النبي فيرشدوا أم يكفرون به فينزل بهم الشر. يعني لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، بعض المفسرين قال معنى التفسير الآية احنا مش عارفين الناس بعد ما حصل التغيير ده هتسمع الكلام فهيرشد ولا هيكذبوا فيصيبهم الضر، وإن كان ابن زيد قال مش ده معنى الآية، واللي رجحه الطبري قول ابن زيد قال أن السماء لما الجن شافوا المشهد ده قالوا بص السماء لا تحرس إلا لأحد أمرين، إما أن يريد الله سبحانه وتعالى أن ينزل عذابا أو أن يرسل نبيا مرشدا. هم لما شافوا التغير قالوا بس خلاص معنى الحرس الشديد ده حاجة من اتنين، يا عذاب هينزل بالأرض عشان الكفر اللي موجود هم جن وفاهمين هم اللي بنشروا الفساد، أو أن الله يرسل نبيا مرشدا. فلما شافوا بقى وجدنا السماء حرسا شديدا وشهبا، وقبل كده كانوا يقعدوا منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، لما شافوا التغير ده قالوا بس احنا مش عارفين بقى هل هينزل عذاب ولا ربنا هيبعث رسول، وأنا لندري أشار إلى من في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. طيب آية رقم 11 دي هل معناها الجن بيتكلموا عن نفسهم كل ده قبل ما يسمعوا القرآن؟ احنا قلنا عشان تحفظ سورة الجن حتى بتلخبط في الحفظ، لحظة البداية الاستماع، اتكلموا عن مشاعرهم لحظة الاستماع، وبعد كده اتكلموا عن أسباب شركهم قبل الاستماع، خلاص يعني بيعملوا زي ايه بيرجعوا فيدباك كده بيرجعوا يعني لحظة الاستماع، وبعد كده جابها من الاول اسباب الشرك وفضل ماشي بيتكلم على الشرك والدروس العقيدة البطلة اللي خدها وكذا لغاية لما وصل عند نقطة التغير، بيحكي بقى من نقطة التغير هنا الاستماع الى مش نقطة التغير الاول الاستراق السمع والشهب، بدأت الشهب بيحكي بقى قصة التغير، بيكمل بقى قصة التغير والشهب، وبعد كده قلنا اكيد حصل حاجة. فلو هنكمل على القول ده والسيناريو اللي احنا بنحكيه ده هيكون وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك، أي قبل سماع القرآن، لأن يعني في ناس قالت الآية دي وده الأغلب قالوا وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك أي قبل استماع القرآن، احنا أصلا قبل ما يحصل الشهب والبعثة والوحي ونسمع الكلام ده كله احنا أصلا كان في جن صالحين زي ما كان في ورقة بن نوفل وكان في زيد بن عمرو بن نفيل من البشر، كان في برضو بعض الصالحين كده والباقي كان لا، وكنا بقى مختلفين، كان في منا اليهود ومنا النصارى ومنا المشركين ومنا الوثنيين، كنا طرائق قددا كنا زينا زي البشر. يبقى لو احنا هنكمل على ان هما بيحكوا قصة التغيير بتاعتهم فبيتكلموا ان منا الصالحون اي قبل القرآن، ومنا دون ذلك كنا طرائق قددة، قددة متفرق قدة القطعة، قدت قميصه اي قطعت قميصه من دبر زي سورة يوسف، فقددة متقطعين مفترقين ما كانوش حاجة واحدة. بعض المفسرين دول قلة قالوا وكنا بعد الوحي بعد استماعنا الوحي منا من كان صالحا يعني كان في قمة الصلاح، ومنا من كان دون ذلك في الصلاح، يعني أثر القرآن علينا ناس بقت كويسة جدا 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 دول صالحين، وناس بقوا نص نص، وده اللي بيحصل أحيانا بعد استماع الوحي، في ناس تتغير تماما وناس تفضل تعرق كده تمشي على سطر وتسيب سطر، ده لو قلنا أن بعد الوحي، لكن الغالب مع السياق قال وإن منا الصالحون أي قبل الوحي ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. طب إيه المعنى المحوري اللي لما كان جواهم قبل سماع الهدى؟ يعني في آية قبل آية وأن لما سمعنا الهدى آمنا به، لو احنا بقى ماشيين كده مع القصة زي ما ذكرنا كده مشاعرهم بقى لغاية استراق السماء لقوا السماء مولدت حراسا شديدا، قلنا أكيد في حاجة هتحصل وإحنا قبل كده أصلا كنا طرائق قددة، وبعدين قالوا آية وبعدين قالوا وأن لما سمعنا الهدى آمنا، قبل بقى لحظة الإيمان بيحكوا عن شعور معين فرق معاهم، في شعور معين خلاهم مشركين ان هم ظنوا ان يبعث الله احد، بس كان في شعور تاني لما كان جوه بعض الناس وسيطر عليهم خلاهم بمجرد سماع الهدى امنوا. ايه الشعور ده؟ وانا ظننا ان لن نعجز الله في الارض ولن نعجزه غيره. اللي قال ان الايه دي قبل الوحي احساس الجن بالضعف، وده عند المشرك، خد بالك المشرك مشرك ووثني وينكر البعث، لكن لما يتحط في نص البحر يقول يا رب. يبقى تاني المشرك مهما كان في قمة الشرك إذا كان في منتصف البحر أيقن بضعف، إحساس بعض الجن بضعفهم وإنه مهما عمل هيروح من ربنا فين، وأن ظننا لو قلنا إن ده قبل السماع، وفي ناس قالت لا ده الشعور اللي سيطر عليهم اول لما سمعوا القران، يعني لما سمعوا القران حصل تضارب في المشاعر. طب هنقول لابليس ايه؟ ابليس بعتنا هنرجع نقول له ايه ولا هنسلم وخلاص؟ فغلبوا شعور الخوف من ربنا عشان يقدروا ما يخافوش من إبليس. وفي ناس قالت لا، المشاعر دي كانت قبلها، وأنا ظن أن لن نعجز الله في الأرض. الإحساس ده لو سيطر على إنسان إنه هيروح من ربنا فين، يدفع الإنسان للإيمان. يبقى لو أنت عايز تكلم حد مهما كان ملحد أو كان ملحدا أو كان بعيدا عن الله، ذكره بضعفه، هتروح من ربنا فين. زي ما بيحصل دلوقتي في موضوع الكورونا وخوف الناس والهلع والفزع، من المهم استغلال مشاعر الضعف عند الناس بتذكيرهم بقدرة الله سبحانه وتعالى، وأن ظننا هتروح من ربنا فين. لذلك كان في كتاب جميل قوي قرأته زمان، كان اسمه لسنا بمأمن، يعني كتاب قديم وبيتكلم على المخاطر اللي بتحيط بنا من كل جهة. استحضار هذا المشهد يجعل الإنسان يخاف من الله سبحانه وتعالى، وليس لها من دون الله كاشفة. وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هرب، هتروح من ربنا فين. وأن لحظة الهدى بقى، هما بيحكوا كل ده عمين يحكي قصتهم، عارف انت لما تحكي قصة تائب، هو ده اللي بيحكيه جدا دلوقتي. وأن لما سمعنا الهدى سموا القرآن هدى، يعني كأن خلاص القرآن ده كله هدى. وأن لما سمعنا الهدى أي القرآن، أول لما سمعنا آمنا به، خدنا قرار. طب خدت القرار ازاي؟ إبليس هيعمل فيك ايه؟ لا، ما انا خلاص، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا، ما يخافش ظلم ولا عنت. طب ازاي؟ ما هو إبليس هيعذبك، وصحرة فرعون فرعون هيعذبك، وقيل انه عذبهم بالفعل وصلبهم في جذوع النخل، لكنهم يفكرون في الآخرة. اللي يسمع الوحي يفهم ان على طول تاني حاجة بعد قضية التوحيد وعظمة ربنا قضية البعث والدار الآخرة. فإذا استقرت عظمة الله في قلب إنسان وأهمية الدار الآخرة في قلب إنسان، يقبل على الإيمان بغير تردد، يقتحم العقبة بغير تردد. فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا، قيل ظلما، ورهقا، قيل عنة. ومن المعاني الجميلة هنا اللي ذكرها أظن الزمخشري، قال فلا يخاف بخسا، أي لا يخاف أن يظلم يوم القيامة، ولا يخاف عنة يوم القيامة. ليه؟ قال لأنهم لم يفعلوا، لن يعني كان الزمخشري عايز يقول إيه، لا يخافوا جزاء الظلم لأنهم ما عملوش ظلم، ولا يخافون جزاء الرهق لأنهم لم يرهقوا إنسان، ولم يرهقوا قصده جن، يعني لم يرهقوا مخلوقا. يعني عايز يقول الزمخشري إن اللي بيسلم يبتعد تمام البعد عن ظلم الناس وعن إعنات الناس. فلذلك ينبغي، والزمخشري نص على ذلك، ينبغي لكل من آمن حق الإيمان أن يبتعد عن ظلم الناس وعن إعنات الناس. كيف لمؤمن يظلم الناس؟ كيف لمؤمن مش يظلم الناس؟ يظلم العلماء ويسجن العلماء ويعنتهم ويظلم الناس، كيف له ذلك؟ فلذلك هنا الزمخشري يقول فلا يخاف بخسا، لأنه لم يبخس الناس شيئا، فلا يخاف بخسا ولا رهقا. وأن من المسلمون، ده بعد سماع الوحي، وأن من الصالحون، قيل أنا ذكرت الخلاف قبل سماع الوحي، وأن من المسلمون، خلاص بعد بقى سماع الوحي، في ناس أصرت بعد استماع الوحي إلى الاستمرار على الضلال. وأن من المسلمون ومن القاسطون، لكن اللي أسلم، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطب. يعني إيه؟ علشان ما طولت عليكم، حاول حتى ممكن نقسم الدرس بحيث يعني ما يكونش درس طويل عليكم. وأن منا المسلمون بعد سماع الوحي، ومنا القاسطون. يعني قاسطون هنشرحها دلوقتي في وأما قاسطون فكانوا جهنم حطب. خلينا نخلص الإسلام. فمن أسلم، يعني اللي هيسمع القرآن ويستسلم لله، فأولئك، ياخد بالكم من التعبير ده، تحروا رشدا. تحري التوخي والتعمد والبحث، يعني أقول لك مثلا إذا أردت أن تصلي فعليك أن تتحرى القبلة. يعني إيه تتحرى القبلة؟ يعني تدور وتتعب وتشوف وتسأل. يعني اللي بيصلي كده مباشرة، لذلك بعض الفقهاء بيقول لا، اللي يصلي كده غير ما يتحرى القبلة وتطلع غلط يعيدها، لأن يعني الواجب عليه التحري حتى لو لم يستقبل عين القبلة. فالتحري إنه يدور ويتعب. فمعنى تحرى ورشد هنا ده دليل إن كان فيه شبهات وكان فيه واقع إفساد، فما الواجب علينا؟ احنا انت دلوقتي بتقول حظظتنا في اول الدرس عن احنا ما نسمعش الناس اللي بتتكلم في الالحاد وما نسمعش الشبهات وما نبقاش عاملين زي الجن اللي كانوا فاكرين ان ابليس ما بيكذبش على ربنا. في ناس معتقده كده ان شياطين الانس اللي بيسمعوها في اليوتيوب دول ما بيكذبوش وبيقولوا الحق ومش قصدين يدلسوا. ولما يقول لك ان انت اصلك قرد والحاجات دي الناس دي عمرها ما هتكذب ابدا وعمرها ما هتدلس ابدا، لا عادي وممكن يكذب عادي تماما، لانه وخاصه لو وافق مصلحته. فهنا لازم في الواقع ده تبحث، انت مطالب انك تبحث، مطالب انك تتحرى وان تبحث عن الرشد. لذلكم قالوا فمن اسلم فاولئك ايه تحروا رشد. اللي هيسلم في واقع انتشار الفساد والشبهات هو من كان يبحث، فلن يضيعه الله سبحانه وتعالى. الذي يتحرى حتى لو مات وهو يتحرى ولم يصل يلقى الله سبحانه وتعالى يقول يا ربي كنت ابحث عنك، زي ما زيد بن عمرو بن نفيل كان يسند ظهره الى الكعبه يقول يا ربي لو أعلم أحب الوجوه إليك لعبدتك بها. وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم مات قبل البعث ولم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يبعث أمة وحده لأنه فعل ما عليه. فخذوا بالكم من لفظ التحرى ورشد، وتعرفك قد إيه في حالة من التشويش والشبهات. فأولئك تحرى ورشد. وأما القاسطون، القسط أو القسط من الشيء الجزء أو النصيب، فقالوا معنى قسط، قسط أخذ حق غيره يعني خد نصيب مش بتاعه. قسط يعني القسط في جزء والنصيب، قسط أخذ حق غيره. وأقسط الألف اللي في الأول دي بيسموها ألف، بعض العلماء باللغة بيسموها ألف الإزالة أو السلب، يعني رجع القسط ما خدوش. فقسط أخذ هذا النصيب الذي ليس من حقه. أقسط أي كان عادلا، فقالوا قسط بمعنى جار وظلم. فأما القاسطون يعني الظلمة الذين أخذوا حق الله وأعطوه لغيره، أعطوا حق الله الذي كان ينبغي أن يعطى لله وأعطوا هذا الحق، أعطوا هذا الحق لإبليس، أعطوه للأصنام، أعطوه للأوثان، ده ظلم. الذين كفروا، ثم الذين كفروا بعدما تبين الحق، سورة الأنعام الواضحة البينة اللي فيها بينات واضحات وفيها أكثر من 40 قل، ثم الذين كفروا بعد هذا الوضوح بربهم يعدلون أي يسوون به غيره. فهنا وأما القاسطون بعد كل هذا الوضوح الظلمة فكانوا لجهنم حطبا يلقى الإنسان والعياذ بالله. تحذير لمن قرأت عليه الآيات ووضحت له البينات ثم يصر أن يظلم نفسه وأن ينسب الشرك إلى الله سبحانه وتعالى، الشرك ظلم عظيم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. طيب يعني إيه وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا؟ هنا العلماء اختلفوا مين الفاعل بتاع استقاموا، ربنا بيخاطب مين، مين اللي لو استقاموا ده مين الفاعل، والطريقة يعني ايه كلمة الطريقة، وما انغدق معروفة قالوا الخير العظيم والماء يأتي زي ما أثر مروي عن عمر الخطاب حينما يوجد الماء يوجد المال وإذا وجد المال وجد الفتنة، فخلص ماء انغدقا ويعني لنفتنهم. يبقى مين فاعل استقام وإيه هي الطريقة وما معنى نفتنهم؟ عموم العلماء يعني من أول تفسير الوحيد البسيط لغاية المتأخرين قالوا المسألة فيها قولين، الآية دي فيها قولين، تقريبا اللي لقيته ذكر ثلاث أقوال الإمام الطبري. وأقول لكم إيه الفرق بين اللي ذكره، وهذا والله أعلم من دقة فهم الإمام الطبري. تعالوا نشوف القولين الأول ونشوف إيه القول الثالث الفرق بينهم. القول الأول وقال لو استقاموا على الطريقة، قالوا استقاموا الفاعل هنا أي أهل الحق اللي هم فمن أسلم، احنا عندنا ربنا قال فمن أسلم فأولئك تحرى ورشد وأما القاسطون فكانوا جهنم حطب. هل ربنا بيقول وقال لو استقام من أسلم هؤلاء الذين تحرى ورشد، فقال لو استقاموا على الطريقة أي طريقة الحق لأسقيناهم ماء غدقا فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض لنفتنهم فيه لننظر كيف يشكروا؟ يبقى القول الأول استقاموا فعلها الأسلم واللي تحرى ورشد، والطريقة هي مقصود بها طريقة الحق، والماء الغدقا مش هيبقى المقصد منه، لا المقصد هيكون من البركات، وهيكون معنى هذه الآية بمعنى قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وبمعنى آية المائدة: لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. خلاص. وهيكون المعنى هنا لنفتنهم فيه، ركز عشان دي اللي هتجيب الفرق في القول الثالث، لننظر كيف يشكرون، يعني يشكروا ربنا ولا لا. خلاص. يبقى القول الأول فاعل استقاموا أهل الحق، الطريقة طريقة الحق، الطريقة المستقيمة. وابن عطية بيقول ده أشهر استعمال كلمة الطريقة في 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 نهاية تكون طريقة الباطل، استعمال قلق، يعني خلينا نستعملها في أهل الحق، ده الأشهر. في ناس قالوا لا ده مش معنى الآية، عشان حتى تكملة الآية: ومن يعرض عن ذكر ربي يسلكه عذابا صعدا. معنى الآية: وأن لو استقام القاسطون على طريقة الفساد، يعني لو فضلوا مصرين على الفساد إيه اللي هيحصل؟ أنت متصور لو ده معنى الآية، أنت متصور يكون المعنى إيه؟ لا عذبناهم، لا. ولو ثبت القاسطون المجرمون الظالمون لو ثبتوا على طريقة الظلم لفتحنا عليهم الأبواب، وفتحنا عليهم أبواب كل شيء. لماذا يا رب تعطيهم من النعيم؟ ليه يا رب الناس تكفر وتلحد وتعطيهم من النعيم؟ ولولا أن يكون الناس أمة واحدة جعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم سرنا وبن عليها يتكئون وزخرفا إن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. وقالوا الآية دي شبيهة بهذه الآية، ده القول الثاني. القول الثاني: لو ثبت القاسطون الظالمون على طريقته من الظلم لفتحنا عليه من النعيم. لماذا يا رب؟ لنفتنهم فيه حتى يصلوا إلى جهنم، لأنهم أعرضوا بسبب الماء الغدق، أعرضوا بسبب الدنيا، أعرضوا بسبب الفتنة. ومن يعرض عن ذكر ربه بسبب الماء الغدق، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا، عذابا شاقا، وبيتصاعد يتصاعدني يشق علي، وعذاب صعدا شاق متزايد. كما أنهم كانت الفتنة بتزداد عليهم ويزداد إعراضا، يكون العذاب مقابل متزايدا عليهم. للقول الثاني، وده تحسه فعلا أشبه مع السياق، لولا أن كلمة الطريقة دي استعملوها هنا في استعمال طريقة الباطل. في قول ثالث مروي عن الضحاك، ذكروا القول الأول مروي عن مجاهد وابن عباس، وذكروا الطبري إنه قال لو استقام أهل الحق على الطريقة. قول الثاني مروي عن بعض المتأخرين، أذكر الكلبي أو لا أذكر مين، لكن ذكروا أيضا، لا نادرا لما يروي الطبري عن الكلبي، ذكروا عن بعض التابعين. القول الثالث ذكروا عن الضحاك، قال، وركزوا بقى في المعنى ده، الطبري بيقول ايه؟ هيبقى معنى الايه هنا على قول الضحاك: وان لو استقام القاسطون على طريقه الحق. يبقى خلى الطريقه لها معنى الحق، وخلى الفاعل القاسطون مش المسلمون، يبقى هنا جمع بين قول وان لو استقام القاسطون، يعني لو تابوا لربنا ورجعوا، بس ربنا سبحانه وتعالى يعلم من داخلهم انهم على ظلم، وأن لو استقاموا على طريقة الحق لفتحنا عليهم من الفتنة لنعيدهم إلى الكفر والضلال بما كتب عليهم من الضلال الذي يستحقونه. لنفتنهم فيه أي لنعيدهم إلى الشقاء. ومن يعرض عن ذكر ربه بسبب فتنته بالدنيا، يبقى ربنا هنا بيقول لنا في الآية دي إن في ناس، لو خدنا القول التالت ده، في ناس ممكن تسمع الوحي فتتأثر ويجي يحاول يثبت ما يعرفش إيه اللي يرجعه تاني فتنة الدنيا. يبقى الناس بتنقسم ان في ناس اول ما بتسمع الحق بتعرض، وفي ناس اول ما بتسمع الحق بتؤمن، وفي ناس بعد ما بتسمع الحق وبتؤمن بترتد، وفي ناس بعد ما بتسمع الحق بتثبت. يبقى في طوائف كتير بينقسموا بعد سماعهم الوحي. وقال لو استقاموا على الطريقة لأسقناهم ماء غدق لنفتنهم فيه. يبقى هنا معنى لنفتنهم بتختلف على حسب، إذا ذكرت الثلاث أقوال: هل لنفتنهم فيه لينظر كيف يشكرون، ولا لنفتنهم فيه ليستمروا في فتنتهم، ولا لنفتنهم فيه ليعودوا إلى الشقاء، القول الثالث. وكل واحد رجح قول حقيقة، وممكن ترجعوا بقى للطبري وابن عطية لو عايزين تذكروا، تبحثوا عن بقية عن يعني من قائل هذه الأقوال. لنفتنهم فيه ويعرض عن ذكر ربه بسبب الفتنة يسلكه الله سبحانه وتعالى، الفاعل يسلكه الله، الهاء هنا المفعول أي هذا الذي أعرض، عذابا صعدا متزايدا شاقا. ثم هنا بقى قالوا من أول وأن المساجد، لا فيش خلاف إن ده مش من قول الجن. كل اللي فات يقول لك هل ده من قول الجن ولا من قول كذا، ومن عند وأول وقال لو استقوا هذا من قول الله سبحانه وتعالى. وأن المساجد لله. هنا بدأ الخطاب، خلاص قصة الجن خلصت، وبدأ الخطاب يتجه للنبي صلى الله عليه وسلم والتعريض بالمشركين وبالواقع. خلاص بقى إسقاط قصة حادثة الجن على واقع قريشي في مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأن المساجد لله، يبقى هنا بداية الإصلاح من المسجد، بداية الإصلاح وبداية نشر التوحيد. زي ما بداية قصة الجن كان إن إبليس بيعطي دروس عقيدة فاسدة، يبقى بداية الإصلاح دروس العقيدة الصحيحة من الوحي. يبقى بداية الإصلاح منين؟ من تعريف الناس بالوحي في المساجد، وأن وهذه المساجد يذكر فيها الله، كلام الله مش كلام البشر. مش نروح المسجد نعظم فلان ونتكلم عن رئيس فلان ونتكلم عن الملك فلان، لا، المساجد لله. وإن كان مقصود الآية قيل يعني أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، قيل التعريض بالمشركين الأصنام اللي موجودة عند الكعبة، وقيل أن المساجد لله كما أن النصارى يشركون بالله في كنائسهم فلا تفعلوا مثله. وده هنا متناسبة مع أول السورة، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأن المساجد لله، المساجد هنا لو قلنا أن معنى المسجد، وقيل المساجد مسجد مفردها، هل مساجد مفردها المكان اللي بيصلى فيه ولا الأعضاء اللي بيسجد عليها الإنسان؟ فلو قلنا الأعضاء هيبقى معنى الآية لا تسجدوا إلا لله، لا تسجدوا لقبر ولا تسجدوا لصنم ولا تسجدوا لجن ولا تستعيذوا بغيره. وأن المساجد لله يعني أعضاء السجود لا تكون إلا خالصة لله، وتحرم النار على هذه الأعضاء إذا سجدت لله. وأن المساجد لله فيما يروى يعني من الأثر، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. طيب إن مثلا ثابت على المبادئ، ثابت على الوحي، يدعو الله سبحانه وتعالى لا يلتفت إلى غيره، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم مطبقا لهذه الآية، فقام صلى الله عليه وسلم يدعو الله وحده ولا يلتفت إلى غيره. شوف سرعة التطبيق برضو أيضا من المعاني المفتوحة في سورة الجن، سرعة التطبيق، يهدي إلى رشد فأمنا، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، على طول قام النبي صلى الله عليه وسلم. وأنه لما قام، شوف التعبيرات القرآنية هنا في قومة، قم زي احنا قلنا الثلاث صور بتاعت الدعوة، نوح والجن والمدثر، قم فأنذر. وأنه لما قام عبد الله، ما قالش هنا الرسول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم هنا قل أوحي، هنا هل ده تواضع من النبي صلى الله عليه وسلم ولا ده أشرف مقام، مقام الدعوة هو مقام العبودية؟ فاكتمال العبودية، اكتمال العبودية يكون بالعبادة والدعوة، اكتمال العبودية، شرف العبودية أن تدعو إلى الله سبحانه وتعالى. وأنه لما قام عبد الله يدعوه، أي يدعو الله وحده سبحانه وتعالى زي الآية اللي قبلها، فلا تدعو مع الله أحدا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يطبق هذه الآية. وأنه لما قام عبد الله يدعوه، إيه اللي حصل لما النبي صلى الله عليه وسلم قام يدعو الله؟ كادوا يكونون عليه لبداء. إيه فاعل كادوا؟ مين هم دول ويعني إيه لبداء؟ تعال نشوف لبدأ الأول. لبدأ قالوا من التلبد والتجمع، مجموعات، ولبدة الأسد الشعر الكثيف المتجمع، بل بعضهم قالوا أن اللبد الشعر اللي بيتجمع أو أي تجمع. طب هنا في تجمع وتكالب، يعني الروايات كاد يركب بعضهم بعضا، التجمع ده أيوة، إيه اللي هو إيه اللي حصل؟ يعني في قولين أو في ثلاث أقوال كادوا يكونون عليه لبدأ. قول قتادة، وده حقيقة اللي رجحه الطبري وفعلا ماشي مع السياق، أي لما قام النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة الله وحده سبحانه وتعالى يدعو إلى التوحيد، قامت عليه الجن والإنس يريدون أن يطفئوا نور الله، بتعبير القتادة عايزين، مش عايزين يسمعوا التوحيد. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، اللي ما بيحبش البعث ومش عايز يلتزم بتكاليف، أول ما تقول لا إله إلا الله يشمئز، لأنه عارف تبعاتها لو كانت كلمة اللي قلناها كما قال هؤلاء. فالمعنى الأول، ولما قام النبي صلى الله عليه وسلم استجابة لأمر الله في الآية التي قبلها، وقام يدعو الله وحده في الكعبة، وترك كل هذه الأصنام وأعرض عن هذه الأصنام، وقام في مسجد الله، لأنه أن المساجد قيل المقصد الرئيسي في المسجد الحرام، والمساجد له تبع، وأن المساجد لله وخاصة المسجد الحرام فلا تدعو مع الله أحدا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم مطبقا هذه الآية في المسجد الحرام يدعو الله وحده ولا يدعو غيره، ومعرضا عن الأصنام، فقام عليه الجن والإنس. إبليس يبعث السرايا ويبعث الجواسيس والمشركين عايزين يهدموا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، كادوا يكونون عليه لبدا، يتكلبوا عليه. فهنا القول معناه إشارة إلى ما لقاه النبي صلى الله عليه وسلم من عنة وإعراض وجهد من أهل الباطل لهدم الدعوة. قول الثاني عكس ده، سبحان الله، إن لما قام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله وقام يصلي زي ما في صلاة الفجر وأعرض عنه المشركون كادوا، الفاعل هنا الجن، يكونون عليه لبدا، يعني يريدون أن يستمعوا إلى الوحي، يركبوا بعضهم بعضا في استماع الوحي. الجن كانوا يعني هيموتوا بعض عشان يعرفوا يسمعوا، عارف انت في درس والناس زحمة وتقعد في بعضها عشان عايزة تقرب تسمع الدرس، ده اللي حصل لما الجن عايزين يسمعوا القرآن، لهفة الجن لسماع الوحي. فالآية سبحان الله القولين، شدة إعراض الإنس عن سماع الوحي وشدة إقبال بعض الجن لسماع الوحي، وإن شاء الله تحتمل الاثنين، وهي صورة عجيبة فيها نوع من التطابق. في قول ثالث ذكر إن الجن بيتعجبوا لما قام عبد الله أي النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يدعوه أي يصلي، كادوا أي الصحابة يكونون عليه لبدا أي في طاعته، الصحابة كانوا لا يؤخرون أمرا للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بيحصل ثلاث حاجات حينما قام النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، قيض الله له أتباعا يكونون مع عليه لبدا، الصحابة يسمعون له ويطيعون، ده قول. قول الثاني، ثم أعرض المشركون وأرادوا أن يهدموا الدعوة، ثم سخر الله له مخلوقات غيبية من الجن تسمع الوحي. يبقى ثلاث حاجات ممكن تحصل للداعية أو أحد هذه الأشياء قد تحدث للداعية، وأنه لما قام عبد الله أي النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه كادوا يكون عليه لبدا. قلنا القول الأشهر أو اللي رجحه، مش الأشهر اللي رجحه الطبري، قول قتادة، وده اللي ظني والله أعلم الأنسب مع السياق، إعراض الإنس وعايزين يطفئوا نور الله، فلما هم حاولوا يطفئوا نور ربنا وهددوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا اترك التوحيد اترك الدعوة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، لن يؤثر في هذا التجمع. من اللطائف القرآنية اللي عايز يرجع لها في تفسير القرآني للقرآن، عبد الكريم الخطيب ذكر أربع لطائف تشبيه تجمع المشركين لهدم الباطل بكلمة لبدة، وقال لبدة تجمع شعر والشعر ده سهل الانتشار وغثاء السيل، عمل بعض التشبيهات الجميلة اللي عايز يرجع لها، لماذا شبه الله سبحانه وتعالى على قول قتادة تجمع المشركين لهدم الدعوة وإطفاء نور الله، لماذا سماه لبدة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم واجه هذه الدعوة، واجه هذا الباطل، واجه هذا التجمع من الباطل، ووقف بمفرده وقال إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، سأستمر في الدعوة يا الله، اعملوا على مكانتكم هتؤخركم، طب وانت إنا عاملون وأنا مستمر في الدعوة إلى الله، إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشد، أنا مهما حاولت معايا أنا أصلا لا أملك لنفسي ولا لكم شيئا، لا أملك لكم ضرا ولا رشد. بعض العلماء هنا أشار إلى لطيفة، ما قالش لا أملك لكم غيا ولا رشدا، وما قالش لا أملك لكم ضرا ولا نفع، عكس الضر النفع وعكس الرشد الغي، فقالوا وكأن الضر هنا أو الضر هنا النتيجة اللي هتحصل من الغي، فجاب مآل الغي، لا أملك لكم ضرا، لا أملك لكم أن أضلكم فتصلون إلى الضر، ولا أملك لكم رشدا، هذا بيد الله سبحانه وتعالى، يعني لا أملك، هيبقى معنى الآية حاجة من اثنين، لا أملك أن أهديكم أو أضلكم، أو لا أملك أن أضركم أو أنفعكم، فكل هذا النفع والضر والهداية بيد الله سبحانه والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى. بيقول لهم قل إني لن يجيرني من الله أحد، هم جايين يخوفوه يقولوا اترك التوحيد، يقول لهم بصوا، وده نقطة مهمة، ربنا يثبتنا يا رب جميعا ولا يفتننا، الداعية لما يتعرض لضغط لازم يفتكر حاجة تثبته، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم طب أنا أسمع كلامكم إزاي، مين اللي هيمنعني من عذاب ربنا؟ من أكثر الأشياء التي تثبت الداعية الخوف من الله، يعني زي ما في نفس السورة أكثر الحاجات اللي تسببت في إسلام الجن أنهم ظنوا أن لن يعجزوا الله هربا، فهنا بيقول لهم مين اللي هيمنعني من ربنا، مين اللي هيمنع عني نزول عذاب الله، زي ما سيدنا نوح قال قبل كده في القرآن إني لن يجيرني من الله أحد، مين اللي هيمنع عني لو أنا سمعت كلامكم، ولن لا طب أنتوا مش تعرفوا تمنعوني، طب أنا هعرف أتصرف، أنا برضو مش هعرف أتصرف، ولن أجد من دونه ملتحدا من عذاب الله، يعني لا أنتوا هتعرفوا تمنعوا عني عذاب ربنا لو أنا أعرضت عن الدعوة، أنتوا بتقولوا لي أنتم تقولون لي أترك تبليغ دين الله، أترك تبليغ دين الله سبحانه وتعالى، وأنا بقول لكم لن يجيرني من الله أحد، وأنا نفسي لن أجد من دونه ملتحدا أي ملجأ، لن أجد مخرجا إلا الحاجة الوحيدة اللي هتحفظني من عذاب ربنا إلا بلاغا من الله ورسالاته، زي ما القرطبي يقول فإن فيه الأمان والسلامة، الحاجة الوحيدة اللي تحفظ الداعية إنه يبلغ دين الله، عكس ما الناس متخيلة، يعني يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك. العصمة جاءت مع بلغ، العصمة مع التبليغ، مع بلاغ الرسالة، أن تبلغ رسالة. من المعاني المحورية في سورة الجن أهمية إبلاغ الدين، تبليغ الدين مهما حصل من إعراض وتهديد وتجمع لبدة ورهق وإعنات وجواسيس، لا بد من تبليغ الدين. يعني عايزك تجمع جهد أهل الباطل، عمليات انتحارية، شهب بتحرقهم وما فيش فايدة، زادوهم رهقة، إعنات للإنس، إرسال الجواسيس، كل ده دروس يقولون على الله كذبا، كل ده دروس عقدية في الباطل، وبرغم كده لابد أن تبلغ دين الله سبحانه وتعالى. إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا. ده على قول أن الاستثناء متعلق بملتحدا. في قول تاني أنا لا أميل إليه، هو قول مشهور، هيبقى معنى الآية إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، والآية دي جملة اعتراضية، وبعد كده هيكون معنى الآية إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا إلا بلاغا من الله ورسالاتي. يعني أنا ما أقدرش أملك لكم لا ضر، كل الذي أملكه لكم أن أبلغ لكم الدين. أنا أميل إلى القول الأول أن معنى الآية لن يحفظني من الله سبحانه وتعالى إلا أن أبلغ هذا الدين، إلا بلاغا من الله ومش ورسالته، ورسالاته فقرأتنا رسالاته. كل آية رسالة في حد ذاتها البشرية، لابد أن أوصلها كما هي، إلا بلاغا من الله ورسالاته، وإن أعرضت عن ذلك أخاف من الله سبحانه وتعالى، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. استمروا في الإعراض، بالكلام ده أثر فيهم أبدا، لم يؤثر فيهم الكلام في التوحيد، أثر فيهم لم يؤثر فيهم، استمروا على ذلك، واستمروا في طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكف عن التبليغ الدين، واستمروا في تهديد النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، حتى إذا استمروا في ذلك، حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون. حتى إذا رأوا ما يوعدون، حاجة من اثنين، إما ما يوعدون من عذاب الدنيا، وقيل هذا حدث في غزوة بدر، أو ما يوعدون يوم القيامة، وهذا هو الأشهر يوم القيامة. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. هيشوفوا يوم القيامة أو في عذاب بدر وانتصار المسلمين وتمكين الدين، من أضعف ناصرا لن ينصرهم أحد وأقل عددا. لو قلنا إن سيعلمون يوم القيامة، حتى إذا رأوا ما يوعدون يوم القيامة، طب إزاي أقل عددا مع إن أهل النار هم أكتر من أهل الجنة؟ فهنا بعض المفسرين يقول أقل عددا هم أقل عددا لأن المسلمين معهم الملائكة، وقيل المسلمون معهم الحور العين والخدم وغيرهم، فالجنة مليئة بالحور العين والمخلوقات. أنا أضعف ناصرا وأقل عددا، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم بعد ما هددهم قل إن أدري لا أدري. وهنا ده قمة العبودية، أنا مستمر في الدعوة، ما أعرفش إيه اللي يحصل في المستقبل، قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمد، أنا ما أعرفش إيه اللي يحصل. عالم الغيب هو وحده سبحانه وتعالى، فلا يظهر على غيبه أحدا، الله سبحانه وتعالى منفرد بالغيب، لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، إلا بعض أمور يطلعها الله سبحانه وتعالى لمن يشاء من خلقه لحكمة لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، إلا من ارتضى من رسول، إلا من ارتضى من رسول. لو قلنا هنا إن الله سبحانه وتعالى يخبر الملائكة بالغيب لتقوم الملائكة بتدبير الأمور، يبقى إلا من ارتضى من رسول يعني من ملك، أو المقصد هنا الغيب الرسالة اللي بيبلغها الرسول، يبقى إلا من ارتضى من رسول مقصود بها الرسل اللي هم البشر. فإنه ركزوا عشان نختم، يعني هنا في ضمائر كتير فيها خلاف. فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصد. مين فاعل يسلك؟ قالوا الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يسلك من بين يديه ومن خلفه رصد، يعني ربنا بيجعل من بين يديه ومن خلفه رصد. رصدا قيل حرس، يترصد يمنع. من بين يدي مين؟ قيل من بين يدي الرسول البشري الذي يبلغ الرسالة، ربنا سبحانه وتعالى بيحفظه بملائكة حتى يستطيع أن يبلغ الدين. أو عشان المسألة فيها أقوال كثيرة حقيقة، يعني حتى ما يحصلش لخبطة، القول الأشهر عشان خلينا نمشي مع السياق كده، طب خلينا ناخد قول واحد للآخر. فإنه الله سبحانه وتعالى يسلك، الفعل الله سبحانه وتعالى، من بين يديه، الهاء هنا عايدة على الرسول، من بين يدي الرسول ومن خلفه ومن خلف الرسول رصدا أي ملائكة حرس، ليعلم الله فاعل، ليعلم دي فيها 7-8 أقوال، أكتر واحد طول في الأقوال هنا قرطبي والواحدي. ليعلم الله أن قد أبلغوا، أي ليعلم الله سبحانه وتعالى علما يترتب عليه الثواب والعقاب يظهر في علم الناس، لأن سبحانه وتعالى أعلم من الأزل. ليعلم أن قد أبلغوا، أي الرسل البشر، رسالات ربهم، والله سبحانه وتعالى أحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عدد. يبقى هيكون معنى الآية لو خدنا أن كل الأفعال لربنا الله سبحانه وتعالى، لأهمية قضية تبليغ الرسالة الله سبحانه وتعالى يحفظ الوحي لحظة النزول من الجن، ويحفظ الوحي لحظة نزول الملك إن أي محاولة للجن اللي استرق السمع يلقى عليه الشهب، ويحفظ الوحي حينما ينزل للرسول مع جبريل، ويحفظ الوحي أثناء التبليغ من إن ملائكة تحفظ النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يتشبه الشيطان بالنبي صلى الله عليه وسلم أو يقلد صوت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يحدث أي شبهة ولا أي لبس ولا أي تدليس في تبليغ الوحي، تظل عملية صافية تماما كنزول اللبن من بين فرث ودم، عملية يعني في قمة الصفو بلغ الوحي حتى يصل الذكر الناس محفوظا ويستقر في قلوب المؤمنين. يبقى الله سبحانه وتعالى لتقوم هذه ليصل الوحي يسلك بين يديه الرسول من خلفه رصدا، ليعلم الله أن قد أبلغوا أي الرسل رسالات ربهم وأحاط بما لديهم. الله سبحانه وتعالى يعلم ما قام به الرسل، وإذا كان الآية دي فيها نوع تهديد فهي ليست للرسل، أحاط بما لديهم ده تهديد لورثة الرسل، هل سنبلغ كما بلغوا أم لا، وأحاط لديهم وأحصى كل شيء عدد. طيب القول الثاني، إلا من ارتضى من رسول فإن الله سبحانه وتعالى يعلمه بعض الغيب من الوحي ليبلغه للناس، والله سبحانه وتعالى يحفظ الوحي أثناء النزول، أثناء نزول الملائكة فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه اللي هو الغيب ده الوحي رصد، ملائكة تحفظ الوحي وهو نازل. ليعلم، إحنا قلنا ليعلم القول الأول فاعل الله سبحانه وتعالى، والعجيب قول ده على شهرته، ويعني اختاروا كثير من المتأخرين والإمام الوحيدي مال إليه، واختاروا ابن قتيبة وزجاج، ولكن الغريب الطبري لم يذكره، والأشهر اللي ذكره الطبري ليعلم أي النبي صلى الله عليه وسلم، ليعلم محمد صلى الله عليه وسلم وبالتالي ورثة النبي صلى الله عليه وسلم أن قد أبلغوا. مين اللي أبلغوا رسالات ربهم؟ قيل الرسل السابقة، يعني كأن ربنا بيقول لنا صلى الله عليه وسلم اطمئن فقد بلغ الرسل من قبلك، ولا بد أن تسير على طريقتهم وأن تبلغ أيضا دين الله، زي ما كان ربنا سبحانه وتعالى يقص عن نفسه الأنباء من قد سبق من الرسل ليثبت فؤاد نفسه الأنباء فيقول له اثبت كما ثبتوا وبلغ كما بلغه، أو ليعلم محمد صلى الله عليه وسلم أن الملائكة جاءته بالوحي الصافي عشان ما يشكش، يعني الوحي ده ما يشكش أنه من الشياطين، أو عشك أن فيه كلمة زيادة من الشيطان او حرف، زي ممكن واحد يقول ايه طب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم بيسمع الوحي مش ممكن الشيطان قال له كلمه مش ممكن نسي، لا لا لا، ابلغوا رسالات ربهم كامله ليعلم علما يقينيا، اي النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم علما يقينيا ان هذا الذي قد جاءه هو الوحي كاملا، وان الله سبحانه وتعالى احاط بما لديهم الرسل الملائكه واحصى كل شيء عدد، كل شيء في قمه الاحصاء، اياك نتخيل الوحي ده كل حرف فيه محفوظ من الله سبحانه وتعالى. يبقى القول الأول ليعلم الله أن قد أبلغه، القول الثاني يعلم محمد صلى الله عليه وسلم أن قد أبلغه، القول الثالث ليعلم الكفار أو ليعلم إبليس أن كل المحاولات محاولاتهم باءت بالفشل، وأن الرسل سيبلغون، وأن أتباع الرسل سيبلغون، وأن الله سبحانه وتعالى سيحفظهم، وأن الله سبحانه وتعالى سيقيد لهذا الدين من ينصره ومن يبلغ دين الله سبحانه وتعالى. الخلاصة احنا قلنا القول الرجح الطبري قول القتادة ليعلم الرسول ان الرسل من قبله قد بلغوا، القول كلها جميلة، ورجعوا للقرطبي اجمل من فصل الاقوال، لكن كلمة جميلة قوي قالها القاسمي تفهمنا الفكرة اللي في الآية، انا بتقول ايه، بيقول وإرادة العلم لله سبحانه وتعالى، وإرادة العلم للعناية بأمر الإبلاغ والإشعار بترتيب الجزاء عليه على الإبلاغ، والمبالغة في الحث عليه اي على الإبلاغ، والتحذير من التفريط فيه أي على الإبلاغ، يعني القسمي عايز يقول لك إن الموضوع كله دائر على قضية تبليغ الرسالة، تحذير وحث وتهديد من التفريط وبشرى بأنه سيستمر، يبقى قضية الإبلاغ القسمي عايز يقول لك إن قضية الإبلاغ قضية محورية ختمت بها السورة، إن سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء، قدر كل شيء، رتب كل شيء، دبر كل شيء يقوم الرسول بتبليغ رسالة وحفظه الله سبحانه وتعالى، وكمال الحفظ للرسول مع كمال التبليغ، والناقصة بالناقص، وهكذا من سار على دربهم. أن الإنسان يحفظ على قدر تبليغه، نعم قد يصاب أثناء تبليغ الرسالة، ولكن البشرى للمؤمنين للمجموع وليست للأفراد. البشرى، نحفظ هذه القاعدة، إن القرآن كما قلت مرارا لا يطمئن الإنسان على نفسه، لكن يطمئنه على الوحي، على قضيته التي يؤمن بها. وهنا أعتذر للإطالة، وختمنا سورة الجن، هذه السورة التي بيّنت لنا جهد أهل الباطل لإضلال الناس، ثم بيّنت لنا أهمية أن يكون هناك جهد مقابل لأهل الحق في الاستمرار والثبات مهما أعرض الناس عنهم، ومهما قوبلوا بحالة من الإعراض والتهكم والسخرية، لابد أن يثبتوا ولابد أن يبلغوا دين الله، والله سبحانه وتعالى رقيب عليهم، يعلم هل قد بلغوا رسالة أم حرفوا فيها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ممن بلغوا دين الله سبحانه وتعالى، وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.